بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر، هل يؤذن له؟ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس، وابو معبد هو مولى عبد الله بن عباس، اسمه نافذ وهو ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوتي كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. قال: اذهب فاحجج مع امرأتك. وقال رحمه الله: باب الجاسوس. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. التجسس التبحث، البحث عن الشيء والتنقيب عنه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار، سمعته منه مرتين. قال: أخبرني حسن بن محمد، حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه الذي هو مشهور محمد بن الحنفية، قال: أخبرني عبيد الله ابن أبي رافع، وأبو رافع أبوه هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب علي رضي الله عنه، لأنه سيأتي أن سفيان تعجب من هذا الإسناد في حسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب، وفي عبيد الله بن أبي رافع الذي كان أبوه مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت عليا يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة، أي امرأة، ومعها كتاب، فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، أي لنجردنك من ثيابك. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد صدقكم. قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال سفيان وأي إسناد هذا؟ قال الحافظ أي عجبا لجلالة رجاله وصريح اتصاله، أي تعجب من جلالة رجال هذا الإسناد. هذان بابان، الباب الأول من اكتتب في جيش، أي من قد كتب اسمه ضمن جيش يخرجون إلى وجه من الوجوه ثم حصل له عذر، قال خرجت امرأته حاجة أي وليس معها محرم، أو طرأ عليه عذر كمرض أو نحو مما لا يستطيع معه الخروج للجهاد، فهل يؤذن له؟ جزم البخاري رحمه الله أنه يؤذن له من كان قد كتب في جيش ليخرج معهم ثم حصل له عذر، فإنه يؤذن له في التخلف، كهذا الرجل الذي خرجت امرأته حاجة وليس معها محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاحجج مع امرأتك، أي كن محرما لها ورافقها. أو عرض له مرض أو نحو ذلك مما يمنعه من الخروج فإنه يؤذن له. وفي هذا الحديث شرعية كتابة أسماء الجيش، يكتب أسماء الجيش الذين يتوجهون جهة كذا، وأسماء الجيش الذين يتوجهون جهة كذا، وأسماء الجيش الذين يمسكون موضع كذا وكذا، شيء مشروع هذا. وكان هذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ترى، لكن لم يكن هناك ديوان يضم جميع المقاتلين يكون عند الملك أو الأمير كما جاء في حديث كعب بن مالك في تخلف عن غزوة تبوك، قال والمسلمون يومئذ كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، أي ليسوا مكتوبين في ديوان في بيت الملك. وأول من أنشأ الديوان الذي كتب به أسماء الجند هو عمر رضي الله عنه لما رأى فيه من المصلحة، يكتب فيه أسماء الجنود والمقاتلين جميعا. ولكن أسماء الجيوش التي كانت تخرج قد كانت تكتب حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، إنك تتبت في غزوة كذا وكذا. الباب الثاني في الجاسوس، أي في حكمه وفي حكم التجسس، ولكن هذا الباب في حكم الجاسوس نفسه وتحريم التجسس على المسلمين. أما تجسس المسلمين على الكافرين فهذا جائز، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العيون بعد حذيفة بن اليمان يوم الأحزاب، وبعث الزبير حين انتدب الناس فانتدب الزبير إلى بني قريظة أيضا يوم الأحزاب، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث من أصحابه العيون الذين يأتونه بأخبار المشركين، فتجسس المسلمين على الكافرين جائز، والتجسس على المسلمين حتى ولو كان الذي يتجسس مسلما يتجسس على المسلمين وينقل أخبارهم للكافرين هذا محرم ومن كبائر الذنوب. بقي هل يقتل الجاسوس إذا وقع المسلمون على جاسوس، أمسكوا جاسوسا في الحرب يتجسس عليهم هل يقتلونه؟ نقل بعض أهل العلم الإجماع أن الجاسوس لا يقتل كالطحاوي وغيره، والمراد أنه لا يقتل أي في كل الأحوال، ولكن هو راجع إلى اجتهاد الإمام، ينظر فيه الإمام إلى المصلحة، فإن رأى أن المصلحة أن يقتل كأن يكون قد أضر بالمسلمين، قد تضرر بعض المسلمين أو قتل بعض المسلمين بسبب تجسسه أو يريد يردع به غيره حتى لا يتجرأ أحد على التجسس على المسلمين بعد ذلك ورأى أنه يقتله فذلك جائز. فإن عمر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل حاطب، وحاطب صحابي رضي الله عنه، زل في هذا وأخطأ. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جعل المانع من قتله أنه شهد بدرا، معنى أنه لا يمتنع قتله في كل حال، بل يجوز للإمام أن يقتله إذا رأى في ذلك مصلحة، لكن لا، ليس معنى أن هذا حكم عام في كل حال يقتل الجاسوس، لكن إذا رأى الإمام في ذلك مصلحة وقتله فله ذلك، وإن أبقاه فله ذلك، لكن يشرع فضح الجاسوس لا يستر. الجاسوس لا يستر. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كتاب حاطب أمام الناس، ولو كان الجاسوس يستر لستر النبي صلى الله عليه وسلم حاطب صحابي جليل شهد بدر رضي الله عنه، ومع ذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه للناس وأعلمهم بما فعل. فالجاسوس يذكر للناس حتى يحذروه، حتى ولو لم يقتله الإمام لكن يحذر الناس منه. وفي هذا أن حاطب رضي الله عنه تأول، اجتهد، أراد أن يتخذ يدا عند قريش. معنى يتخذ يدا أي يصنع لهم جماله، يتجمل عندهم حتى يدافع عن قرابته ويحمو قرابته، لأنه لم يكن له قرابات بمكة يحمون بها أهله، ومع ذلك أطلع الله تعالى نبيه على هذا الفعل. قال الحافظ، ذكر الآية لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، وقال ما قال فيه، قال وإما لأنه ينتزع منها حكم جاسوس الكفار، فإذا اطلع عليه بعض المسلمين لا يكتم أمره بل يرفعه إلى الإمام ليرى فيه رأيه. وقد اختلف العلماء في جواز قتل جاسوس الكفار، أي الذي يتجسس للكفار ولو كان مسلما. أخي يقول هل الليلة محاضرة؟ إن شاء الله نعم، يزورني إن شاء الله أخونا الشيخ نافع العمودي من عدن وتكون له محاضرة. بعض الأخوة يقول هل هناك محاضرة للأخ بسام الحبيشي؟ أخبرني بعض الأخوة أنه سيأتي، ما أدري قد جاء، إذا كان موجودا يتشاركون في المحاضرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.